الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في تفسير سورة صاد. قد وصلنا إلى الآية 27، يقول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا يعود إلى ما ذكر في أول السورة من إنكار الكفار الألوهية لله تبارك وتعالى، الألوهية لله وحده صلى الله وبركاته. وأيضا يعود إلى ما ذكر الله تعالى من يوم الحساب في الآية 16، وأيضا في الآية 26 بما نسوا يوم الحساب. فهذا التوحيد والمعاد. فذكر الله تبارك وتعالى البرهان عليهما، ألا وهو خلق السماوات والأرض. فالمعنى أن الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا لتكون دليلا على أنه الإله الحق وما سواه باطل، وأن يوم المعاد آت لا محالة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ما خلقناهما عبثا، وإنما للدلالة على أعظم الأصول وهي التوحيد والمعاد. وتأمل كيف قال سبحانه: السماء، ولم يجمعهما كما في مواضع أخرى، وذلك والله أعلم، لأن المراد بالآية توجيههم إلى النظر في السماء، والسماء التي ينظرون فيها هي السماء الأولى، فلأجل هذا أفردها. وما خلقنا السماء، السماء التي ترونها، والأرض التي تمشون عليها، وما بينهما باطلا. والذي يظن هذا أن الخلق عبث، يعني أنه لا يدل على شيء، فهذا إنما يكون من الكفار. وأما المؤمنون فيعلمون أن لله تبارك وتعالى الحكمة التامة، والغرض العظيم في خلقهما. ذلك يعني أن كون ذلك باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار. ف فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب، لأن هذا آية ظاهرة، فالذي ينكرها هذا لا يرده إلا العذاب. فويل للذين كفروا من النار. ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى ذلك ظن الذين كفروا، قال الذي ظنوه أنه لا شرع ولا جزاء ولا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، فأخبر سبحانه أن خلقها أنه فأخبر سبحانه أن خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه عنه، وذلك هو الحق الذي خلقت به وهو التوحيد. نعم، فلذلك قلنا أن هذه الآية ترجع إلى ما ذكر في أول السورة من التوحيد والمعاد، قال وهو التوحيد وحقه وجزاؤه وجزاء من جحده وأشرك بربه. ثم قال سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. المناسبة أن التسوية هذه التي ظنوها أيضا باطلة، فهذا عطف على ما تقدم من نفي الإيش، من نفي الباطل، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وكذلك التسوية باطلة. فقال سبحانه أم نجعل، وطبعا هذه أم التي هي بمعنى يعني بل والهمزة، فالتقدير بل، هذا انتقال يعني، فانتقل الله عز وجل من الرد عليهم في هذا الظن، ظن أن الله عز وجل خلق السماء والأرض بالباطل، وعطف عليه أيضا أن التسوية بين المؤمنين والكافرين أيضا باطلة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. سبحان الله، تأمل كيف قال سبحانه كالمفسدين، ولم يقل سبحانه مثلا كالذين كفر، وإنما قال كالمفسدين، مع أنه تقدم ذلك ظن الذين كفروا، فقابل الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمفسدين وهم الكفار. فالفساد في الأرض، الفساد الأعظم هو الكفر والشرك، هذا الفساد الأعظم. أم نجعل المتقين كالفجار. طيب، هذا أيضا المتقين وصف لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، إذا كانوا آمنوا وعملوا الصالحات فهم إيش؟ فهم متقون، فلماذا وصفهم بهذا الوصف؟ وصفهم بهذا الوصف لبيان أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وتركوا المحرمات، لأن التقوى لها عموم ولها خصوص، إذا أطلقت فتشمل إيش؟ عمل الطاعات وترك المحرمات، وإذا قرنت بالعمل الصالح فيكون معناها إيش؟ ترك المحرمات، يكون معناها ترك المحرمات. المتقين الذين اتقوا عذاب الله عز وجل بترك ما حرم عليهم. أم نجعل المتقين كالفجار؟ فجار معروف عندما أول ما تسمع فاجر يعني إيش؟ يعني يفعل إيش؟ المحرمات، فقابل بين هذا وهذا. أم نجعل المتقين الذين تركوا المحرمات كالفجار الذين فعلوها. ولما كانت هذه التسوية باطلة فلا بد إيش؟ لا بد من المعاد الذي إيش؟ يظهر فيه عدم التسوية، كما قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ثم لما كان هذا الذي تقدم يحتاج تدبرا، نعم هاتان آيتان عظيمتان تحتاج تدبرا، فليدل هذا قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك، والمبارك هو الذي كثر خيره وثبت ودام، هذا أصل البركة. البركة كلمة تدل على كثرة الخير وثباته ودوامه، وكذلك القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهو كثير الخير، يهدي للتي هي أقوى، وخيره ثابت وخيره دائم. كلما قرأته وتدبرت فيه وجدت فيه الغذاء والدواء، غذاء القلب ودواؤه، وخاصة عندما تكثر الفتن وتنزل المدلهمات التي يتوه فيها الناس، فتجد النجاة والمخرج في كتاب الله عز وجل. ولذا لما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة تعلم كتاب الله. في حال الفتن تعلم كتاب الله، تجد فيه الشفاء والدواء والغذاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصود من إنزال الكتاب هو ماذا؟ تدبر، لأنه بدون التدبر يكون حجة على قارئه، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا تدبرته وعملت به. وسيأتينا قول جميل للحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية، ذكره ابن كثير عنه مختصرا وفي الموسوعة يعني مبسوطا. ماذا قال الحسن؟ قال الحسن: تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه، عبيد وصبيان وغيرهم وصاروا يفخمون الحفاظ للألفاظ ويقول لك هذا حير لجنة المناقشة، هذا أدهش لجنة المناقشة، تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه لا يدرون ما تأويله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه بعمله. وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه، سبحان الله. والله هذا موجود، هذا موجود. ربما تجد عجوزا في البيت لا تحسن قراءة الفاتحة، وإذا وجدت سيرتها وطريقتها ومنهجها تجدها القرآن، وفي المقابل من يحفظه بجميع القراءات وهو من أبعد الناس عنه، سبحان الله. قال: وإن لم يكن يقرأه. ثم يقول أحدكم: تعال يا فلان أقارئك. أقارئك يعني ها؟ نتبارى، نتسابق في القراءة، هذا معنى أقارئك، أباريك. متى كان القراء تفعل هذا؟ هذا كلام الحسن. ما هؤلاء بالقراء ولا بالحلماء ولا الحكماء، بل لا أكثر الله في الناس أمثالهم. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وإذا تدبروا إيش؟ تذكروا. ما هو التذكر؟ التذكر العمل بالتدبر. ليدبروا آياته وليتذكروا، هكذا قال الله عز وجل. أيوة، وليتذكروا، هذا كان سياق الآيات، فبدل الواو واو الجماعة أظهر، فهذا إظهار في موضع الإضمار لبيان أن هؤلاء هم أولو الألباب الذين يتدبرون ويتذكرون. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب، طبعا هذه الآيات الثلاث ها شو نقول، تخللت بين قصة داود وقصة سليمان، مع أنهما قصتان متصلتان، هذا في مواضع في القرآن. فلماذا فصل بين القصتين؟ تقول هذه طريقة القرآن ومعهود العرب، معهود العرب، فإنهم يخرجون من غرض إلى غرض أهم ثم يعودون إلى الغرض الأول، هذا معروف. خطيب العرب وشاعر العرب وهكذا، فهذا من أساليب العرب، أنه يخرج عن الغرض الذي هو فيه لغرض أهم. وفعلا هذه ثلاث آيات في غاية الأهمية، وإنما كان الخروج إلى هذا الغرض للرجوع إلى أول السورة، للرد على الذين أنكروا التوحيد والمعاد. فقال سبحانه: أدلة التوحيد والمعاد من أظهر ما يكون، وهي هذه السماوات والأرض، فإن الله ما خلقهما عبثا وإنما خلقهما للدلالة على توحيده وعلى المعاد. ثم ذكر أيضا أن مما يدل على هذا على المعاد أن التسوية بين الناس باطلة. التسوية بين الناس أن الكافر يكفر والظالم يظلم والعاصي يعصي والكل يموت ولا معاد، هذا ينزه عنه رب العالمين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، لا يثاب ولا يعاقب. فكان الخروج إلى هذا الغرض، ثم الرجوع مرة أخرى إلى ما يتعلق بقصة داود. قال سبحانه: ووهبنا لداود سليمان. هذا من جملة ما أنعم الله به على داود. إذا رجعنا إلى النعم المذكورة على داود عليه السلام، أول شيء ذا الأيد، إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه، وبعدين شددنا ملكه، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وش كمان؟ ها؟ ووهبنا له سليمان. فأنعم الله عز وجل في حياته وإيش؟ وبعد مماته. لأن من أعظم النعم على الإنسان أن يكون له ولد صالح وذرية صالحة. الولد الصالح يعني في ميزان والديه. ووهبنا لداود سليمان. فإذا هذا من جملة نعم الله عز وجل على داود. ثم هذه النعمة يعني حصل فيها استطراد، لأنها نعمة عظيمة سليمان. وابن عاشور قال قولا لا يوافق عليه، قال: لا تعلق لقصة سليمان بحال نبينا صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قال: أن سليمان يعني ملك، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا، وهذا غير سديد، لأن هذا يلزمه أيضا في إيش؟ في داود. والله عز وجل قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. وكيف لا يكون لقصة سليمان تعلقا بحال نبينا؟ والله عز وجل يقول عن سليمان إيش؟ نعم العبد إنه أواب، أي فتأسى به. وملك سليمان لم يكن للدنيا حاشاه، وإنما طلب الملك في الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل أن يقيم دين الله عز وجل. سبحان الله. سليمان عليه السلام الذي كان كل شيء تحت يده بإذن الله عز وجل، ومع ذلك نعم العبد إنه أواب، ويدعو ربه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقصة سليمان كما تقدم ذكرت في سورة النمل وفي سورة إيش؟ سبأ، وهذا الموضع الثالث. ووهبنا لداود سليمان. وطبعا ابن عاشور يقول إيش؟ ومما يدل على أنها ليس لها تعلق بحال نبينا أن الله عز وجل لم يقل إيش؟ ها؟ لم يقل واذكر سليمان كما قال واذكر عبدنا داود. طبعا هذا كله لا يوافق عليه. نعم، نعشور والرازي يهتمان بالمناسبات لكن لا تأخذ منهما كل شيء. واحذر ما فيهما من الايش من البدعة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. ليش نعم العبد؟ إنه أواب. فتريد المدح من الله عز وجل والحظوة عند رب العالمين فكن أوابا. ما هو الأواب؟ ها؟ الذي يرجع مما يكرهه الله إلى ما يحبه الله. أحسنت. إنه أواب. ومن تأويبه وعبادته إذ عرض عليه. يعني هذا مما يبين أنه أواب. هذا الموقف إذ عرض عليه بالعشي. العشي من زوال الشمس إلى غروبها، هذا كل عشي. إذ عرض علي بالعشي الصافنات الجياد، يعني الخيل الموصوفة بهذين الوصفين، وهذا كثير أن يذكر الوصف ليدل على الشخص. أن يعمل إيش؟ سابغات، يعني إيش؟ دروع. فذكرها بإيش؟ بوصفها. وكذلك هنا الصافنات الجياد. الصافنات جمع صافنة أو صافن، صافن للمذكر وصافنة للمؤنث. طيب ما هو الصافن؟ الصافن يعني إيش؟ إذا أنت وقفت على رجل والرجل الأخرى رفعتها وارتكزت على أطراف الأصابع، هذا يسمى إيش؟ ها؟ يسمى صفن. صفن يصفن من باب جلسة. طيب وكذلك الخيل، الخيل الصافنة إيش؟ تقف على ثلاث قوائم وإحدى اليدين تجعلها مرتكزة على الحافر، على الحافر المدبب، وهذا نوع من الجمال. الصافنات الجياد. الجياد جمع ايش؟ جمع ايش؟ جمع ايش؟ منهم من قال جمع جيد، كما يقال وهذه احاديث ايش؟ أحاديث جياد. أحاديث جياد يعني حديث جيد. ومنهم من قال إن هذا جمع جواد. وأما أجياد فجمع إيش؟ فجمع جيد. والجيد هو الإيش؟ العنق. في جيدها حبل من مسد. الصافنات الجياد. الجياد الجيد أو الجواد يعني السريع. فوصفها في حال وقوفها وفي حال عدوها. طيب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. سبحان الله، القرآن كلام الله عز وجل، يعني يحصل فيه الإجمال المفيد. يعني أنها عرضت عليه وظل ينظر إليها ويتمتع بها إلى أن إلى أن توارت بالحجاب. من اللي هي توارت؟ وينها؟ الشمس لم يتقدم لها ذكر. فماذا قال الزجاج؟ الزجاج أيها الإخوة أنا أحب هذا العالم، عالم لغوي مفسر، ويفسر لك باختصار بلا تأويل ولا تكلف. فماذا قال الزجاج؟ قال: إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء أو دليل الذكر. توارت، توارت هذا إضمار من توارت هي، فيقول إنما يجوز الإضمار إذا تقدم ذكر الشيء أو دليل ذكره. طيب هل تقدم هنا ذكر الشمس؟ لا. طيب هل تقدم دليل ذكرها؟ ما هو؟ العشي. نعم، لأن معروف العشي، العشي من الزوال، من الزوال إلى الغروب. فقال: إني أحببت حب الخير، أحببت حب الخير. شوف، أحببت حب، ما قال أحببت الخير، والخير هنا الخيل، فإن العرب يطلقون على الخيل خير، ومن ذلك زيد الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت زيد الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهنا قال: إني أحببت حب الخير، أحببت الحب نفسه. فتحيروا في هذا، فمنهم من قال: أحببت هنا بمعنى آثرت، يعني آثرت حب الخير، آثرت حب الخيل عن ذكر رب. ومنهم من قال وقدر تقديرا آخر، عند الشوكاني: نعم، قال: أحببت انتصاب حب الخير على أنه مفعول أحببت بعد تضمينه معنى آثرت، يعني آثرت حب الخير. وقيل انتصابه على المصدرية بحذف الزوائد، والناصب له أحببت، فالتقدير أحببت حبا مثل حب الخير. قالوا الأول أولى، صحيح، لأن عدم التقدير أولى من التقدير، لكن هذا يدل على أنه أحبها حبا شديدا. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. عن هنا للمجاوزة، يعني تجاوزت عن ذكر ربي إلى إيش؟ إلى حب الخير. فعن تأتي للمجاوزة، أحببت حب الخير عن ذكر رب، تجاوزته، تجاوزت ذكر ربي إلى حب الخير. طيب، حتى توارد بالحجاب، حتى غربت الشمس ولم يصل العصر، ردوها علي، ردوا علي الخيل. فطفق، طفق من أفعال الشروع، يعني الشروع في الشيء، أفعال الشروع مثل إيش؟ بدأ، شرع، أخذ، هذه تسمى أفعال الشروع. وأفعال الشروع بترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وطفق هذه خبرها يكون فعلا، تقول مثلا إيش؟ طفقت أضرب زيدا. طيب أين خبرها هنا؟ فطفق، فطفق يمسح، لا، فطفق مسحا، ف فقالوا هذا معناه إيش؟ فطفق يمسح مسحا. نقول لا، لسنا بغنى عن هذا، العرب ما تعرف هذا التعقيد ولا هذه التقديرات، وإنما نقول مسحا هنا مصدر ناب عن الإيش؟ ناب عن الفعل، فكأنه قال فطفق يمسح، لكن التعبير بالمصدر أبلغ. عرفت؟ هذا هو السر بالتعبير بالمصدر، فالمصدر نائب عن الفعل الذي هو خبر طفق، فأصل الكلام فطفق يمسح بالسوق والأعناق، فبدل يمسح فقال إيش؟ فطفق مسحا. ووضع المصدر مكان الفعل مشهور، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب، يعني إيش؟ فاضربوا، فاضربوا الرقاب، وهكذا. فطفق مسحا بالسوق جمع ساق، والأعناق جمع عنق. شو سوى فيها يا عبد البر؟ توقع يعني شو سوى فيها يعني؟ مالك دعوة، خلي اللي سمعته، انت عربي وتفهم. ايوه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هو ماذا قال؟ اني احببت حب هذه ألهتني عن ذكر رب. طيب، ألهته عن ذكر ربه ثم يأتي بها ويمسحها بيده حبا لها، هذا من الأقوال التي قيلت، وهذا قول يعني لولا أنه من أقوالهم لا وصفناه بالأوصاف القبيحة، هذا ما يتفق أبدا. بل طفق مسحا يعني أنه عرقبها، قطع سوقها وأعناقها. تقول يا شيخ هذا كيف هذا؟ يعني نحن نتصور أن خيل سليمان ربما بالآلاف عرقبها كلها، هذا إضاعة للمال. نقول هذا رأيك، ثم إن إضاعة المال إذا كان لمصلحة أعلى فيضيع المال. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في غزاة وإيش وطبخوا شيء من الغنائم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بإكفاء القدور، مع أنها طبخت. لماذا؟ من أجل مصلحة أعظم، وهي بيان عدم التصرف في الغنيمة إلا بإذن الإمام، وهكذا. فلماذا لا يكون هذا من هذا؟ لماذا لا يكون هذا من هذا؟ حتى يتفق مع نعم العبد إنه أواب، وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، هذا الذي كان سببا في غفلتي فأتخلص منه. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طيب، أيضا من وجوه تعلق قصة سليمان بحال نبينا صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ عن ذكر رب. فهذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم ذكر الله عز وجل كما تقدم، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، اذكره في حال ذكره لله عز وجل، فقد بلغ من ذكره لله عز وجل المبلغ العظيم حتى تجاوبت معه الجبال والطير. وكذلك اذكر عبدنا سليمان، وأنه لما التهى بالخيل عن ذكر ربه عقرها لله عز وجل، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب في أوقات الشدة، لزوم ذكر الله عز وجل والاستغفار والعبادة. ثم قال سبحانه ولقد فتنا سليمان، كما تقدم إيش عن والده إيش وظن داود أنما فتناه فهذا فتن وهذا فتن. طيب داود عليه السلام فتن بماذا؟ على ما رجحنا بهذه المرأة التي ضمها إلى نسائه. طيب وهنا ولقد فتنا سليمان ما نوع فتنته؟ طبعا الشوكاني جعل هذه الآية جملتين منفصلتين، ولقد فتنا سليمان نقطة وألقينا على كرسيه جسدا، لأن بعضهم فسر الفتنة بماذا؟ بإلقاء الجسد على كرسيه. الشوكاني قال لا، ولقد فتنا سليمان هذه فتنة، اختلفوا في تفسيرها. وأيضا من أخبار سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. أكثر المفسرين على أن تفسير الفتنة هنا ب وألقينا على كرسيه جسدا، وأما الشوكاني فاختار أنهما جملتان منفصلتان. طيب الجملة الأولى ولقد فتنا سليمان، ذكر ما شاء الله 9 أقوال، وهي تكثير بلا طائل. قال فتنا سليمان ابتليناه واختبرناه، لماذا يا عبد البر؟ ها؟ ليكون بعد الفتنة أحسن منهم مما قبلها، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف للأنبياء وغيرهم، فالإنسان بعد الفتنة إذا تغمده الله عز وجل ووفقه يكون أحسن مما قبلها. أكثر المفسرين أنه تزوج سليمان امرأة من بنات الملوك فعبدت الصنم في داره، ولم يعلم بذلك سليمان فامتحن بسبب غفلته عن ذلك، هذا أكثر المفسرين. ونحن نستفيد هذا أيها الإخوة، سأن يتابع أهله، يتابع أولاده بناته، فقد يفتن الإنسان ويبتلى بسبب تقصيره في أهله. قال وقيل إن سبب الفتنة أنه تزوج امرأة يقال لها جرادة وكان يحبها حبا شديد، فاختصم إليه فريقان وأحدهما من أهل جراد فأحب أن يكون القضاء لهم. وقيل طبعا هذا أقوال ما عليها دليل، وقيل إن السبب أنه احتجب عن الناس 3 أيام لا يقضي بين أحد. الرابع وقيل إنه تزوج جرادة هذه وهي مشركة، لأنه عرض عليه الإسلام فقالت اقتلني ولا أسلم. الخامس وقال كعب الأحبار إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه، هذا طبعا بعيد، بل هو فعله لله عز وجل. وقال الحسن إنه قارب بعض النساء في شيء من حيض. وقيل إنه أمر ألا يتزوج، أنه أمر ألا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل فتزوج امرأة من غيرهم. وقيل وهذا قوي إن سبب فتنته ما جاء في الحديث الصحيح لما قال إيش لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تنجب واحدة منهن إلا واحدة أتته بشق إنسان، فقالوا هذا مما فسر به فتنته. قال وقيل غير ذلك. فالمهم يعني مثل هذا لقد فتنا سليمان اختبرنا، والله عز وجل سكت عن نوع هذه الفتنة، لأن المقصود هو ماذا؟ المقصود هو ما ترتب على الفتنة مهما كان سببها. نعم. ثم قال الشوكاني: ثم بين سبحانه ما عاقبه به، فجعل هذه الجملة غير الجملة الأولى، فقال: وألقينا على كرسيه جسدا. ما هو هذا الجسد؟ أكثر المفسرين أنه شيطان يقال له صخر، وكان متمردا عليه فألقى الله شبه سليمان عليه، وما زال يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان. ظفر بخاتم سليمان، خلاص الكل يخضع لمن في يده الإيش؟ الخاتم. حتى ذكر ابن سليمان كان يقول لهم: أطعموني أنا سليمان، فما يردون عليه، فقالوا هذا. وقال مجاهد قول آخر: إن شيطانا قال له سليمان: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه في البحر، فذهب ملكه، وقعد الشيطان على كرسيه، إلا أن الله تعالى منعه، يعني منع هذا الشيطان نساء سليمان. فهذا مما ذكروه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أناب إيش؟ أكثر المفسرين قالوا أناب يعني رجع إلى ملكه، لأن هذا الشيطان قعد على ملكه مدة، ثم أناب يعني رجع إلى ملكه. الشوكاني يقول: لا، أناب هنا من الإنابة، وهي التوبة. فلو جعلنا ولقد فتنا سليمان جملة وألقينا على كرسيه جملة ثم أناب، لو رددناها للأول ولقد فتنا سليمان ثم أناب، فتكون هذه التوبة. ولو رددناها إلى وألقينا على كرسيه جسدا شيطانا ثم أناب، يعني رجع إليه إيش؟ ملكه. قال: رب اغفر لي. الشوكاني قال: هذا دليل على أن أناب هو التوب، لأنه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا. قالوا: المطالب لا تنال إلا بالإيش؟ بالمغفرة. فقبل أن تسأل الله عز وجل مطلوبا، أول شيء قدم بالإيش؟ بالاستغفار والتوبة. لما قال رب اغفر لي قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. القول الأول يعني لا يكون لأحد من بعد، وعلى هذا تدل الأحاديث. والقول الثاني: لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي لأحد من بعدي، وقيل المعنى: لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني، بعد هذه السلبة الأولى، فلا يدل على أن بعد سليمان من يأتي من يكون أعظم ملكا منه، والصحيح هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك بالشيطان قال: لولا إيش؟ لولا دعوة أخي سليمان لربطته بسارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. لا ينبغي لأحد من بعد، إنك أنت الوهاب. لماذا ختم بالوهاب؟ لأنه قال إيش؟ ها؟ هب لي إنك أنت الوهاب. فهذا من أداب الدعاء، أن تختم باسم مناسب للمطلوب. فاستجاب الله عز وجل له، فسخرنا له الريح تجري بأمره. سبحان الله، بأمره، اذهبي هنا اذهبي هنا، تجري بأمره. رخاء، رخاء يعني ايش؟ رخاء يعني لينة، ليست عاصفة لا أذى فيها. يقول عبد البر، قال الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة. هذه سورة الأنبياء. فكيف الجمع؟ الجمع أنه بحسب ما يريد. إن كان يركب عليها فتكون رخاء، وإن كان يأمر بها لتتسلط على قوم تهلكهم فتكون ايش؟ فتكون عاصفة. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يعني حيث أصاب، قالوا حيث أصاب يعني حيث أراد. قالوا، والعرب تقول ايش؟ والله ان هذا شيء عجيب باللغة العرب. العرب تقول ايش؟ العرب تقول: اصاب الصواب واخطأ الجواب. ها؟ يعني اصاب الصواب يعني اراد الصواب، أراد الصواب وأخطأ الجواب. نعم. فإذا أصاب هنا معنى أراد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وكما ذكرنا قبل أيها الإخوة، يعني مثل الشوكاني يعتنون بتفسير هذه الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير. ابن كثير رحمه الله أحيانا لما ينقل الأحاديث التي تدخل في الآية ينسى الإيش؟ ينسى التفسير. ومن ضمن هذا الموضع: تجريب أمره رخاء حيث أصاب. والشياطين، هذا معطوف على الريح، والشياطين كل بناء وغواص، بصيغة المبالغة. البناء الذي يبني، والغواص الذي يغوص له في البحار، يأتيه بمكنونها. وقال الله تعالى في سورة الأنبياء: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وهنا قال سبحانه: والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. لماذا مقرنين؟ قالوا لأن هؤلاء مردة عتاه، فقيدهم بالقيود. وآخرين مقرنين في الأصفاد، والأصفاد جمع صفد، قال الزجاج رحمة الله عليه، وهي السلاسل. وكل ما شددته شدا وثيقا بالحديد وغيره فقد صفدته. هذا الفروق اللغوية، لما تقول القيود، الأصفاد، الأغلال، كل هذا كل له معنى. فالأصفاد قال: كل ما شددته شدا وثيقا بالحديد وغيره فقد صفدتهم. ولذا جاء في فضائل رمضان صُفِّدَتِ الْأَيْشِ الشَّيَاطِينَ. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا. ما هو العطاء؟ من أول ما طلب فسخرنا له الريح وسخرنا له الشياطين، فهذا عطاؤنا، يعني ما تقدم ذكره. وكمان ملكا، فهذا يعود إلى هذه الثلاثة: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك. أمن يعني أعطي، وأمسك لا تعطي. فمن أو أمسك، أمن إن شئت وأمسك إن شئت، بغير حساب. بغير حساب جار ومجرور، يتعلق بماذا؟ منهم من جعله متعلقا بإيش؟ أمن أو أمسك، يعني أمن أو أمسك بغير حساب. ومنهم من جعله متعلق بعطاؤنا، يعني هذا عطاؤنا إيش؟ بغير حساب. والكلام يعني يصلح لهذا ولهذا. ثم قال الله تعالى: وإن له عندنا، يعني في الآخرة، إلى وأنفع على الدنيا. الشوكاني رحمه الله ذكر هنا كلاما عظيما فيما يتعلق بطلب سليمان للملك، طلب سليمان للملك. بالنسبة لي في رده على الذين قالوا فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني حبا لها، قال: ولا متمسك لمن قال إن فساد المال لا يصدر عن نبي، فإن هذا مجرد استبعاد باعتبار ما هو المتقرر في شرعنا، مع جواز أن يكون في شرع سليمان أن مثل هذا مباح، على أن إفساد المال المنهي عنه في شرعنا إنما هو مجرد إضاعته لغير غرض صحيح، وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله في شرعنا، كما أكفى النبي صلى الله عليه وسلم القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسم، وما فعله الصحابة من إحراق طعام المحتكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحتكر: لا يحتكر إلا خاطئ إلا مذنب، وجاء عن الصحابة أنهم أحرقوا طعام المحتكر. أنا كنت أريد أن أقف على كلامه في طلب سليمان للملك، وأنه ليس كغيره عليه الصلاة والسلام، وإنما طلب الملك من أجل إقامة دين الله عز وجل. يلا لعلنا أجده بعد ذلك. وإن له عندنا لزلفى قربى، كما ذكر في حال أبيه، وحسن مآب وحسن مرجع وثواب. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم يجمعهم ليوم الجمع. تأمل كيف أن ابن كثير جمع بين التوحيد والمعاد، فيثيب المطيع ويعذب الكافر. ولهذا قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وإنما يعتقدون في هذه الدار فقط. ثم بين تعالى: أنه من عدل وحكمته أنه لا يساوي بين المؤمن والكافر، فقال لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها المطيع ويعاقب فيها الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة، نعم، قال ليدبروا، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، وقرأ أبو جعفر لتدبروا آيات. قال الحسن البصري والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. سبحان الله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. وقوله تعالى وهبنا لداود سليمان، أي وهبنا له سليمان نبيا، ليس مجرد أنه وهب له ولد، لأن داود عليه السلام كان عنده 100 امرأة، فيقينا كان عنده أولاد لا يحصون كثرة، ولم يذكر منهم إلا إيش؟ سليمان. سبحان الله. فالإنسان إذا كان عنده 10 من الولد وخرج منهم 1 صالح هذه أكبر نعمة، وإن كان الإنسان يتمنى أن يكون أولاده كلهم صالحين، كما قال سبحانه وورث سليمان داود، ورثه في العيش في النبوة. قال وإلا فقد كان له بنون غيره، فإنه قد كان عنده 100 امرأة حرائر. نعم العبد إنه أواب كثير الطاعة والعبادة والإنابة. قال ابن أبي حاتم، وهذا من الإسرائيليات لكن إسناده صحيح، عن مكحول قال لما وهب الله لداود سليمان عليه السلام قال له يا بني ما أحسن، يعني ما أحسن شيء، قال سكينة الله والإيمان، قال فما أقبح، قال كفر بعد إيمان، قال فما أحلى، قال روح الله بين عباده رحمة الله عز وجل، قال فما أبرد، قال عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض، قال داود عليه السلام فأنت نبي. وقوله تعالى إذ ورد عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني في حال مملكته وسلطانه. قال مجاهد وهي التي تقف على 3 وطرف حافر 4، كما قال سبحانه فاذكروا اسم الله عليها ايش؟ صواف. قال والجياد الشراع. وقال ابن جرير وفي اسناده مؤمل وهو صدوق سيء الحفظ، عن ابراهيم التيمي قال كانت 20 فرسا ذات اجنحة، وكذلك الذي بعدهم. وقال أبو داود، هذا في صحيح أبي داود المختصر 4123 وفي داب الزفاف صفحة 203، عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، السهوة الفتحة التي تكون في في الحجرة، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، لعب يعني، وعائشة كانت صغيرة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بنات. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، من رقاع متعلقة بإيش؟ ها؟ بفرس، نعم، يعني فرسا من رقاع له جناحان، والرقاع الخراق، ولذلك هذه اللعب لعب الأطفال الصواب أنها تصنع في البيوت، وهذا كان معروف، وإن تم شراؤها فلا تكون يعني تمثالا، لا تكون تمثالا، وإنما تكون يعني كما يقال إيش يسموها، دمى، يعني دمى، تكون دمى، ما تكون مصورة تماما. فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. مما يذكر هنا حديث ذكره الشيخ في الصحيح برقم 3001، أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي الجنة خيل؟ قال له: إن أدخلك الله الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان، فحملت عليه أو فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. هذا مثل الذي قال: يعني يا رسول الله، إني أحب الزرع، أفي الجنة زرع؟ فقال: يعني أنك إذا غرست بادر الزرع طرفك، يعني تغمض وتفتح تجد أنه إيش، أنه خرج. الجنة فيها كل شيء، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. قال: وقوله تعالى، كم بقي؟ نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.